إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف وتوقفنا، ولازلنا كذلك في قصة صالح عليه السلام مع قومه ثمود، وقد وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. هنا لماذا جاء هذا الوصف من قومه في بيان المستكبرين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله انقطاع لراتبه ولا إخلاع لسحائبه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فهذه الآية قال الملأ الذين استكبروا من قومه، يحدد الله لنا الطرف المعادي لصالح عليه السلام، إنهم الملأ والمستكبرون من قومه. إذن عندنا ملأ وعندنا مستكبرون، عندنا وصف، هذا الوصف الأول هو الملأ، والوصف الثاني المستكبرون، ومع ذلك أنه يوجد ملأ غير مستكبرين. الأصل إعمال المفهوم ها هنا، وبين أن هؤلاء الملأ المستكبرين ينتمون إلى قومه، فقال من قومه. لماذا ذكر من قومه؟ لعدة أمور. أولها أن يبين مقدار معاناة صالح عليه السلام، فإنه إذا كان الذي يرد عليه من قومه فمن باب أولى أن يرد عليه الغريب، وإذا كان الذي يتهمه ينتمي إلى قومه فمن باب أولى ألا يصدقه الغريب، كما قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. ثم إنه وصفهم بأنهم مستكبرون، والمستكبر يرد الحق ويحتقر الآخرين، يزداد أذاه ويعظم تأثيره في الصد عن طريق الخير عندما يكون من قرابتك أو ينتمي إلى القوم الذين ينتمي إليهم المصلح. وتحكي أم سلمة بنت أبي الأمية بن المغيرة التي هي زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم المؤمنين، قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمننا على ديننا، وقالت: أمنا على ديننا، وعبدنا الله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. فلما بلغ ذلك قريشا ايتمروا بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة، وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه وكان من أعجب ما يأتيه إليه منها، أي من مكة، الأدم والأدم الأدم التي فجمعوا له أدما كثيرا، يعني جلودا كثيرة، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية. ثم بعثوا بعد ذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي وعمر بن العاص بن وائل السهمي، وأمروهم ما أمرهم، وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم. ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. قالت: فخرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دان وخير جار، فلم يبق من بطريقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل أن يكلم النجاشي. ثم قال لكل بطريق منهم: إنه صبا إلى بلد الملك منا غلمان السفهاء، فرقوا دين قومهم، لم يدخلوا في دينكم، جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد بعثنا قومنا إلى الملك وقومنا أشراف القوم لنردهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم. فقالوا لهما: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منهما، ثم كلماه فقال: أيها الملك، إنه صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. إذن المقصود أن الظلم هنا لم يأتي من النجاشي، وإنما أتى من الأقرباء، فكلمة من قومه تدل على مقدار الألم الذي يحصله المصلح. إذا أتيح للمصلح أن يتكلم فذلك كاف ليرى العالم أنه يمثل الحق، ولذا أسرعت القوى المستكبرة لقطع الطريق على صالح عليه السلام لئلا يتأثر الناس بأقواله، فبدأوا يتكلمون مع من اتبعه منهم. هذا طبعا يبصرنا بأن يخرج المصلحون أمام العالم وأن يخبروا العالم بالحق الذي عندهم. وإنك ترى القوى المستكبرة تسعى لإسكات المصلحين في كل مكان. تعبر أم سلمة عن ذلك فتقول: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم، فقالت بطارقته حوله: صدق أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما. عند ذلك قام أبو جعفر بن أبي طالب ومن معه من مهاجرة الحبشة قاموا بالدفاع عن أنفسهم وأسمعوا الحق الذي عندهم. بينما نرى هنا أن القوم المستكبرين من قومه هم الذين يمنعون المؤمنين من أن يقوموا بما ينبغي القيام به من الاستجابة لصالح عليه الصلاة والسلام. وجه التشابه بين النجاشي ما حدث في عهد النجاشي وقوم صالح أن هؤلاء مستكبرون من قومه منعوا صالحين يريدون أن يتبعوهم من قومه، بينما هناك الذي منعهم وحماهم هو النجاشي وهو غريب، وجاء من قوم النبي صلى الله عليه وسلم من يمنع من آمن من قومهم أيضا. نعم.
طيب، المستكبرون استضعفوا المؤمنين، لكننا نلاحظ أن الله تبارك وتعالى بنى الفعل استضعفوا لغير فاعل، ولم يقل قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفهم رؤساء الكفار واستذلوهم. هنا لماذا بناه لغير الفاعل؟
نعم، عندما يسمع الإنسان قول الله سبحانه وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، يتسع عقل الإنسان عندما يرى الفعل بهذه الطريقة. الذين استضعفوا، لم يقل الذين استضعفهم قومهم أو الذين استضعفوهم، إنما قال الذين استضعفوا، فيتسع عقل المرء السامع لعدد من الصور ترى فيها المؤمنين وهم يستضعفون. طيب من الذي يستضعفهم؟ قد يستضعفهم المستكبرون، وقد يستضعفهم المستضعفون من أمثالهم، يعني يصبح أصحابهم المستضعفون الذين لم يؤمنوا عيونا وجواسيس يتقربون بدماء أصحابهم وأعراض أصحابهم وأجساد أصحابهم للقوى المستكبرة، وهذا نراه. قد كان على سبيل المثال بعض الأفارقة المضطهدين في الولايات المتحدة الأمريكية يكونون أعينا على الأفارقة الذين يريدون التحرر والخروج من العبودية، وكذلك في بلداننا تأتي القوى المتجبرة المستكبرة لتعيث في الأرض فسادا، فيأتي بعض من ينتمي إلى هذا البلد ليكون أعينا على الصالحين والمصلحين. فإذا كلمة استضعفوا في موضعها ليبين الله أن هناك أكثر من فاعل قام باستضعاف هؤلاء المؤمنين. قد يكون الفاعل ينتمي إلى المستكبرين، وقد يكون الفاعل منتميا إلى المستضعفين أو إلى الأذلاء من غير المؤمنين، لأنهم يتقربون إلى قومهم وإلى ملائهم بهذا.
طيب هنا يقول الله تبارك وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن، لمن آمن منهم. هنا منهم يعني إلى هذا الضمير، يعني تراه يرجع إلى ماذا؟
يحتمل أن يرجع إلى كلمة قومه، لمن آمن من قومه، ويحتمل أن يرجع إلى قوله للذين استضعفوا، أي لمن آمن من الذين استضعفوا. وتختلف الصور التي نلمحها عند رجوعه إلى أحد الكلمتين. فإذا قلت هل لاختلاف المرجعين أثر في اختلاف المعنى، قلت لك نعم، وذلك أن الضمير إذا رجع إلى قومه جعل لمن آمن مفسرا لمن استضعف منهم، ويكون التقدير قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن من قومه. فإذا المستضعفون من قومه والمستكبرون المضطهدون أيضا من قومه. نعم.
طيب هنا يعني هذا يجعلنا نفكر بالبدل في قوله لمن آمن، ما نوعه ولماذا أطنب وفصل في الكلام فجاء بالبدل، وكان يمكن أن يوجز فيقول قال المستكبرون للمؤمنين.
نعم، في قوله تعالى لمن آمن منهم هذا بدل، والبدل ثلاثة أنواع ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل، وذال لضراب عزوء قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب، كزره خالدا وقبله اليدا واعرف حقا وخذ نبلا مدى، ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما إحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا كأنك ابتهاجك استمالا. والبدل هنا بدل بعض من كل، لأنه قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، هل لجميع المستضعفين؟ قال لا، حدد أن المتكلم معهم إنما هم المؤمنون من المستضعفين، إذن هو بدل بعض من كل. أعرض هؤلاء المستكبرون. لاحظ الآن نتج لنا عدد من صور الأقوام، فالمستكبرون أعرضوا عن الحوار مع المؤمنين من الملأ، إذن كان هناك من الملأ من قد تبع صالح عليه السلام لم يتكلموا معهم، وكان هناك من المستضعفين من لم يؤمن بصالح أيضا لم يتكلموا معهم. الكلام محصور بين الملأ المستكبرين الذين لم يتبعوا صالح عليه السلام وبين المستضعفين الذين آمنوا فتبعوا صالحا. هذا يدل على أنه وجد مؤمنون من أصحاب النفوذ، لكن المستكبرين آثروا أن يوجهوا خطابهم المستضعفين دون أصحاب الجاه والمكانة. لماذا؟ إما لأنهم هم الأغلب وإما لظنهم أنهم لو أثروا على المستضعفين فإن الملأ من المؤمنين قليل، وبالتالي يمكن التعامل معهم لاحقا. ويبدو أن هذه الصورة هي الواقعة حينها، لأن الله حكى أن قيادة المفسدين من قوم صالح كانوا يخشون بعض أقارب صالح، ولذا لما تآمروا على صالح وضعوا في اعتبارهم الخوف من قبيلة صالح أو من قوم صالح، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. إذن البدل هنا بدل بعض من كل. بعضهم قال يمكن أن يكون البدل بدل اشتمال ويكون التقدير، قال الذين استكبروا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، الذين استضعفوا لمن آمن من قومه، ومعنى ذلك أن جميع أتباع صالح صاروا مستضعفين نظرا لحملة الاضطهاد، فدل ذلك على أن استضعافهم كان عاما للمؤمنين سواء كان منهم من ينتمي إلى الملأ أو من ينتمي إلى الضعفاء والفقراء. وهذا يتصور أحيانا عندما لا يستطيع الملأ من المؤمنين أن يردوا على الملأ من الكافرين لكثرة الملأ من الكافرين ولقوتهم وشكيمتهم. ولكن واضح أن التوجيه الخطاب من الملأ المستكبرين كان للمستضعفين من المؤمنين وليس لجميع المؤمنين. نعم.
طيب هنا يعني قد يتساءل الإنسان، يعني هؤلاء المتكبرون أو المستكبرون لماذا يحاورون المستضعفين وهم يستطيعون أن يضطهدوهم ويعذبوهم بدلا من الحوار؟
سبحان الله، تتعجب للفرق بين الجاهلية الأولى والجاهلية الأخرى. ففي الجاهلية الأولى تجد أن المستكبرين والمتجبرين والمعتدين يضعون هامشا ومساحة للحوار، لا يأخذون الجميع إلى السجون والمعتقلات ولا يبيدون الجميع، وإنما يجعلون مساحة للحوار، بعكس الجاهلية الأخرى التي تحاول أن تكتم صوت الحق في كل مكان ولا تقبل بأدنى كلمة يخالف ما عندها ولو على سبيل الرأي والرأي الآخر. فيظهر في قصة ثمود مع نبيهم صالح عليه السلام أنهم كانوا، أي أن الملأ المستكبرين كانوا في البداية ألطف وأكثر تأنيا، كانوا ألطف وأكثر تأنيا في التعامل مع صالح عليه السلام ومع المؤمنين من المستضعفين، فلم يغلظوا لصالح كما أغلظت قوم نوح وقوم هود لرسولهم حينما قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين مثلا بالنسبة لنوح. أما هؤلاء فقالوا لصالح يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هذا في سورة هود. إذن هم أنشأوا حوار بينه وبين صالح، وربما كان ذلك لمكانة صالح، وربما كان ذلك لمكانة أقرباء صالح وقوتهم، وربما كان ذلك لتكاثر أتباعه، وربما كان ذلك لبروز بيناته، وربما كان ذلك لمعرفتهم القريبة بما حل بعاد فلم يريدوا أن يستثيروه لاحتمال أنه حقا نبي في أذهانهم. إذن هذا الذي يظهر لي، وليس الأمر كما ذكره الطاهر رحمه الله تعالى من التطور الاجتماعي البشري نحو العقل والاتزان. بالعكس نحن نقارن بين الجاهلية الأولى والجاهلية الأخرى لنجد أن التطور الاجتماعي البشري يجعل المتأخرين من البشر أشد إجراما واستكبارا واضطهادا للمؤمنين. ماذا يقول الطاهر؟ الطاهر يقول فقد أشعرت مجادلتهم صالحا في أمر الدين على أن التعقل في المجادلة أخذ يدب في نفوس البشر، يعني الذين كانوا من قبل كانوا همجيين ما في عندهم تعقل، وهؤلاء عندهم تعقل. طبعا هذا شيء استعجل فيه فيما يظهر لي الطاهر، لأنك حتى لو رجعت إلى نوح عليه الصلاة والسلام لوجدت حوارا وحوارا كبيرا بين قوم صالح وبين قوم نوح ونوح عليه الصلاة والسلام. وقال الطاهر هنا قال وأن غلواءهم في المكابرة أخذت تقصر، وأن قناة بأسهم ابتدأت تلين للفرق الواضح بين جواب قوم نوح وقوم هود وبين جواب قوم صالح. نقول هذا الاستنباط ليس في محله، لأنه فقط نظر إلى جزئية معينة من القصة دون النظر إلى جميع مشاهد القصة التي وردت في السور المختلفة. ونحن نقول بأن المجرمين والمسرفين يتسمون بطابع العدوانية اتساما طاغيا لا يتغير مع الزمان، بل نحن نرى في عصرنا ميل البشر نحو الطبيعة العدوانية الهائلة، ولكنها مغلفة في ثوب السعي نحو السلام وحقوق الإنسان، كما قال البردوني رحمه الله تعالى: قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا. المبطلون المستكبرون يسعون لإظهار أنفسهم بمظهر المتعقلين، فيلجؤون إلى الحوار ليكون وسيلة مضمونة لخداع الناس، حيث يوهمونهم بأنهم لن يلجؤوا إلى التعذيب دون حوار. وربما كان ذلك أيضا لخوف المستكبرين من أن يسارع بقية المستضعفين إلى الإيمان، فحاوروا المستضعفين من المؤمنين ليغالطوهم في المنطق الذي يحاورونهم حوله. وقلنا وربما أيضا لخوفهم على من أن ينقلب بقية المستضعفين ضدهم، وحينها يفقدون نفوذهم، فإن استكبار المستكبرين لا يتحقق إلا بطاعة الأتباع الخانعين. وربما قالوا ذلك ليعلموا حالهم، فبينوا أنهم يتساءلون هل فعلا ما جاء به صالح ومن حق من عند ربه كما تتوقعون. حاوروهم إذن إما لهذا السبب وإما لهذا السبب وإما لهذا السبب مما ذكرناه من الأسباب، وليس لتطور البشرية نحو العقل والاتزان. وقد قلنا بأننا نرى من المآسي في العصر المتأخر ما لم يكن في العصور المتقدمة. نعم.
طيب، يعني هنا هذا المشهد الذي ترسمه سورة الأعراف، هنا حوار بين المستكبرين ومن آمن من المستضعفين، بينما تجد مثلا سورة هود ترسم لنا مشهد ثمود قوم صالح يردون على صالح ردا هادئا يعبرون فيه عن تشككهم في دعوته، حيث قال الله تبارك وتعالى: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. فكيف نفهم الصورة التي ترسمها لنا السور المتعددة لما قام به المستكبرون؟
عندما نجمع بين الآيات المتعددة في السور المختلفة تقدم لنا صورا متعددة مترتبة. فقول قوم صالح عليه السلام قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا في سورة هود، هذا القول منهم يخبرنا بأن الذي وقع في سورة هود كان أول موقف لهم. ثم ترسم لنا سورة الشعراء الموقف الجماعي الثاني لردهم على صالح عليه السلام، حيث لاحظوا بأن كلامه منطقي واقعي عقلاني مقنع يلامس الفطرة، ولذلك اتهموه بأنه مسحور في سورة الشعراء، وطالبوه بآية خارقة تدل على أنه رسول من عند الله، حيث قال الله عنهم: قالوا إنما أنت من المسحرين، ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين، قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فلما ظهرت الآية واستبانت أعاد صالح لقومه بما ورد في سورة الأعراف، حيث ذكر لهم الأسس الستة التي تفرض عليهم منطق الإيمان، وهذه الأسس الستة ذكرناها فيما سبق. فظهر إذن ترتيب الآيات، الآية التي في سورة هود هي الأولى في حوار الكفار من قوم صالح مع صالح، والآيات التي في سورة الشعراء ثانية، والآيات التي هنا في سورة الأعراف ثالثة، لأنها تتكلم عن مرحلة متقدمة استطاع فيها صالح أن يؤثر على الناس وأن يؤمن به بعض من الملأ وكثير من المستضعفين. فاتجهت جهود المستكبرين من الملأ إلى المستضعفين من المؤمنين عسى أن يردوهم عن دينهم.
قال الملأ المستكبرون للمستضعفين: أتعلمون أن صالحا، هذه الكلمات التي ابتدأوا بها حوارهم ما دلالتها؟
نعم، عندما قالوا لهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، أرادوا أن يغطوا على البراهين التي أيدت رسالة صالح عليه السلام، فإن هذه البراهين بموجبها آمن عدد من أبناء قومه، ولكن المستكبرين استضعفوهم. هنا جاء قلنا الموقف الجماعي الثالث للمستكبرين من قومه، فأنشأوا حوارا مع المؤمنين عسى أن يوهنوا التأثير العظيم الذي لصالح. لاحظ كيف خاطبوهم، قالوا أتعلمون أن صالحا، يعني هل عندكم أنتم علم من الله، هل كلمكم الله بأن صالحا مرسل من ربه؟ ولاحظ أيضا سموه باسمه أن صالحا، لماذا؟ جفاء وغلظة وإرهابا للمسؤولين ليجيبوهم بما يرضيهم، أي صالح مجرد واحد وأنتم كيف تتبعونه؟ قالوا أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، أي هل عندكم العلم اليقيني الكامل بأن صالحا مرسل من ربه؟ وكأنهم يقولون لهم بأن هذا العلم يقتضي أنكم تكلمون الملائكة أو تكلمون الله جل في علاه. السؤال هنا من المستكبرين أتعلمون أن صالحا ليس سؤال استفهام طلب للفهم، وإنما هو سؤال تهكم واستهزاء، ولا مانع من أن تجعله استفهاما حقيقيا إذ سألوهم عن العلم بأنه مرسل لارتيابهم في اتباعه إياه في اتباعهم إياه عن علم برهاني. إذن السؤال فيما يظهر سؤال استهزاء وتهكم أو سؤال استبعاد، أتعلمون أن صالح مرسل من ربي؟ لأنه ما البينة التي أتى بها؟ وطبعا هو قد جاء ببينات، فما يستطيعون أن يغطوا البينات، والناقة بينهم تعيش معهم. عند ذلك أرادوا فقط المغالطة بمثل هذه الأسئلة.
طيب، هنا رد عليهم المؤمنون، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. أولا، ما هو الشعور الذي يصلنا عند سماع هذا الرد؟
مدهش ما تسمعه، جليل كبير هذا المشهد الذي تراه، الضعاف لم يعودوا ضعافا. هذا الرد منهم قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون يدل على أنهم وصلوا إلى أعلى درجات القوة والتحدي للملأ المستكبرين. سكب الله الإيمان في قلوبهم وأيدهم بروح منهم كما كتب الإيمان في قلوبهم، وملأ نفوسهم بالثقة والاطمئنان في منطقهم وحركاتهم، هم على يقين من أمرهم. إذن ماذا يجدي التهديد والتخويف، وماذا تجدي السخرية والاستنكار من الملأ المستكبرين؟ وهذا يرجح لنا أن سؤال المستكبرين أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه سؤال تهديد ووعيد وتهكم واستهتار واستبعاد لأن يكون صالحا مرسل من ربه، فرد عليهم المؤمنون ردا يدل على اليقين والثبات والتحدي، أي فافعلوا ما شئتم لأننا سنبقى مؤمنين.
طيب، الآن هنا لما رد عليهم المؤمنون بقولهم قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، هذا الرد يعني مفاجئ، فقد كان المتوقع أن يقولوا نعم نعلم أنه مرسل من ربه، ولكنهم لم يقولوا ذلك، بل أخبروا بأنهم يؤمنون بما أرسل به، فلماذا كان جوابهم على خلاف سؤال خصومهم؟
قفز المؤمنون هنا قفزة قوية إلى ذكر نتيجة إرسال صالح عليه السلام، فكأنهم يقولون للمستكبرين لا تسألوا هل صالح مرسل من ربه، تعلمون أن صالح مرسل من ربه، لا تسألوا عن هذا لأنكم تسألون عن الشمس عندما تظهر في رائعة النهار، أي في وضح النهار، الشمس واضحة لكل الناس، وكذلك آيات صالح على أنه مرسل من ربه واضحة لكل المؤمنين والفجار، فجعلوا إرسال صالح، جعل هؤلاء المستضعفون إرسال صالح أمرا معلوما مكشوفا مسلما لا يدخله ريب. إذن لماذا ترتابون أيها المستكبرون وتسألون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ بأوجز الكلمات بين المستضعفون المؤمنون هذه الحقيقة، وهي أن مسألة إرسال صالح من عند ربه واضحة وقطعية، فيكون تقدير ردهم نعم نعلم أن صالحا مرسل من ربه لا ريب في ذلك، إنما ينبغي أن تسألون هل نجترئ أمامكم ونؤمن بما رأيناه من الحقائق رغم قوتكم وبطشكم واضطهادكم، نعلمكم أننا سنعمل بمقتضى هذا العلم فإنا بما أرسل به مؤمنون. ولاحظ أنهم صاغوا التعبير عن قناعتهم الفكرية وعقيدتهم الراسخة بالجملة الإسمية، إنا بما أرسل به مؤمنون. لماذا الجملة الإسمية؟ ليدلوا على المدى العظيم لتمكن الإيمان في نفوسهم، ليخبروا برسوخ الإسلام في قلوبهم، لم يتركوا للذين استكبروا مطمعا في تشكيكهم أو في زعزعة عقيدتهم أو في التأثير السلبي عليهم، ولم يكتفوا بذلك حتى عبروا عن هذه القناعة بمزيد تأكيد من خلال الحرف إن. إنا بما أرسل به مؤمنون، إن تأكيد، وذلك يجعلهم يأخذون زمام المبادرة على المستكبرين، فكأنهم يقولون إنا بما أرسل به مؤمنون غير عابئين باستكباركم وغطرستكم، أي إنا بما أرسل به دون ما يخالفه من الشرك والفساد مصدقون بأنه جاء من عند الله ومذعنون له بالفعل. فالإيمان قلنا هو التصديق المصحوب بكامل الاطمئنان حيث يجد الإنسان فيه الأمن لنفسه. نعم.
ثم جاء رد المستكبرين على المستضعفين، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. طيب هنا لماذا اختاروا هذا الرد ولم يقولوا إنا بما أرسل به كافرون؟
المستكبرون قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون، لم يقولوا إنا بما أرسل به. لماذا؟ لأنهم لو قالوا ذلك لكان يعني هذا أنهم مقرون برسالة صالح، ولذلك أعرضوا عن ذكر رسالة صالح وقالوا إنا بالذي آمنتم به أنتم وليس بما أرسل به، لأننا لا نؤمن بأنه أرسل بشيء من ربه. لو قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون كما سألوا المستضعفين سيكونون بذلك قد شهدوا له بأصل رسالة، وهذا يدل على مقدار استكبارهم، فآثروا هذا التعبير ليتهربوا من إثبات الرسالة له. يلوح لك معنى آخر عند التأمل، كأن المستكبرين يبينون للمستضعفين بأنهم في جانب مقابل لهم، فبمجرد اختيار المستضعفين لأمر فكري معين المستكبرون يلجؤون إلى الأمر المقابل لهذا المبدأ الفكري الذي اختاره المستضعفون، كأنهم يستدلون بما حباهم الله من الدنيا على أن أي قرار يختارونه فهو الصواب. ولاحظ أن الله أظهر طبيعة الملأ الذين ردوا، فوصفهم بأنهم الذين استكبروا ليبين أن ردهم نبع من استكبارهم لا من تفكيرهم المنطقي، ثم أخبر أنهم قالوا إنا بالذي آمنتم به كافرون، فكفروا بما آمن به المستضعفون، وهذا الكلام منهم يدل على إقرارهم بأن ما جاء من صالح عليه السلام حق، ولكنهم كفروا به لأنهم استكبروا أولا، ولأنهم لا يمكن أن يؤمنوا بشيء آمن به المستضعفون.
طيب
نعم، هكذا تفعل القوى المتكبرة في كل زمان، لا يجعلون معيار القبول والرد هو الحق، لا يجعلون معيار القبول والرد هو ما يظهر، وإنما يجعلون معيار القبول والرد متعلقا بالرتبة الاجتماعية، متعلقا برتبة القوة، متعلقا بالرتبة المالية. ولذلك بنو إسرائيل لما ردوا على نبيهم قالوا أن يكون له الملك علينا، يعني لطالوت الذي اختاره نبيهم، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.
طيب لماذا اختار المستكبرون أن يعلنوا هذا الرد الجازم وأن يتبجحوا بكفرهم مع أنهم رأوا آية الله مبصرة أمامهم؟
على الرغم من البينة التي جاء بها صالح عليه السلام والتي لا تدع ريبة لمستريب، إلا أنهم أبوا إلا العناد والاستكبار. الآية التي جاءت لا تكفي لرد المستكبر عن استكباره، لأن اتخاذ قرار الابتعاد عن الاستكبار هو بيده، جعله الله بيده، لكنه يأبى إلا أن يتبع كبره وأن يتعاظم ويضع لنفسه ما لا يحل له. هذه العقيدة التي تجعل المستكبر يرد الحقائق ويرد الحق المبين الذي أمامه هي عقيدة التعاظم والحاكمية، حيث سلط نفسه حاكما لسائر الناس فوق كل الناس، يقود الناس ولو إلى الشر، ولذلك أبوا أن يتبعوا آية الله المبصرة التي أمامهم.
طيب، الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. هل اكتفى الملأ المستكبرون أن يعلنوا كفرهم بما جاء به صالح عليه السلام وتركوا المستضعفين على إيمانهم، أم أن كلامهم يخفي شيئا؟
عندما قال الملأ الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون، دل كلامهم على أنهم سيدشنون مرحلة جديدة في التعامل مع المستضعفين، وهو أن يقوموا باضطهادهم. من أين أخذنا هذا؟ من قوله سبحانه، من قول هؤلاء المستكبرين، أو من قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن المستكبرين: إنا بالذي آمنتم به كافرون. الكفر يعني التغطية على الحقائق، والتغطية لا تتم إلا عندما يتعرض أصحاب الحق إلى الإخفاء القسري وإلى الاضطهاد وإلى الإبعاد عن أماكن الوصول إلى الناس. ولذلك يخفي كلامهم هذا شيئا عظيما من مرحلة جديدة سيدشنونها ضد المستضعفين. ويدل على ذلك ما سيأتي بعد ذلك، أن الله سبحانه وتعالى وصفهم بقوله: وعتوا عن أمر ربهم. نعم.
ثم قال الله تبارك وتعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فما المشهد الجديد الذي نقلته لنا هذه الآية في قصة صالح عليه السلام؟
تنقلنا هذه الآية إلى مشهد ثالث من مشاهد قصة صالح مع قومه ثمود. ما هذا المشهد؟ إنه انتقال المستكبرين من الحوار مع المؤمنين إلى الاعتداء الجسدي، وإظهار التحدي الأكبر اليائس في مواجهة تأثير صالح عليه السلام على الناس. فقال الله عن هذا المشهد الجديد: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. لقد قام الملأ المستكبرون بثلاثة جرائم كبيرة ليواجهوا بها الأثر الإيجابي المحمود الذي فرضه صالح عليه السلام بحكمته. تنقل لنا هذه الآية بإيجاز مدهش هذه الجرائم الكبيرة الثلاث. الجريمة الأولى: فعقروا الناقة. كأن المستكبرين لما رأوا التأثير الكبير لصالح عليه السلام أرادوا إيقاف ذلك التأثير، فماذا فعلوا؟ بحثوا عن الآية التي تدل على نبوته فأرادوا إعدامها وأعدموها، فعقروا الناقة. وإذا هم قاموا بذلك وأوقفوا تأثير الآية التي جاء بها صالح، عند ذلك ما الذي سيحدث؟ سيدخل الرعب في قلوب الآخرين، فلا يزداد الداخلون معه في الإسلام، فارتكبوا هذه الجريمة الكبرى بعقر الناقة التي كانت تدر عليهم الحليب بصورة معجزة. والعقر هو قطع عرقوب البعير، وعقر الإبل قطع قوائمها، وكأنهم يعقرون البعير قبل نحره ليموت في مكانه ولا ينطلق ولا يستوحش وينطلق بعيدا أو هاربا. ولذا يطلق العقر لفظا عاما على إزهاق الروح، وأما النحر فهو طعن البعير في المكان المعروف من حلقه، ولأن أصل ذلك إيقاف الحركة أطلق على الجرح البليغ، كما قال امرؤ القيس: تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، أي جرحته باحتكاك الغبيط في ظهره من ميله من جهة إلى جهة عندما دخل عليها في هودجها. نعم.
طيب، هنا لماذا عبر بالعقر مع أن اللفظ المعتاد مع الإبل هو النحر؟
عبر بالعقر دون النحر لشموله كل سبب لقتلها. إذن هم لم يلجأوا إلى النحر فقط، وإنما تحركوا فبدأوا بعقر العراقيب أو بعقر القوائم لأجل ألا تتحرك. فالعقر إذن مقدمة للنحر، وأطلق العقر على النحر إطلاقا لاسم السبب على المسبب، فلعل العاقر لها بدأ بوسائل أخرى غير النحر وختم بالنحر، كأن يرميها العاقر ثم يضرب قوائم سيفها، يرميها بسهم ثم يضرب قوائم قوائمها بالسيف ثم ينحرها. ويحتمل أن النحر لم يقع بل وقع العقر فقط، حيث تقطع العراقيب وتسيل الدماء وتظل ترغو حتى تموت موتا بطيئا في شيء من التعذيب الرديء السادي الذي يحصل مع أهل القلوب المريضة. مادة عقرة تدور على إيقاف الانتفاع، وهو أشبه بالموت البطيء مع العذاب. ومن ذلك عقر النخلة إذا قطع رأسها فيبست، وعقر الفرس إذا ضرب قوائمها بالسيف. وأكثر ما يستعمل العقر في الفساد. وأما النحر فيستعمل غالبا في الانتفاع بالمنحور لحما وجلدا وغيرهما. فالتعبير بالعقر للإشارة إلى الإفساد الذي قاموا به دون أن يكسبوا أي منفعة من هذه الناقة. ولذلك قول بعضهم بأنهم تقاسموا لحمها لا يوجد دليل عليه.
هنا الله تبارك وتعالى قال فعقر الناقة، ونسب العقر إلى جميعهم، مع أن العاقر واحد كما قال تبارك وتعالى في مكان آخر إذ انبعث أشقاها.
الله سبحانه وتعالى يبين أن الأول الذي كان نشطا في مقابلة صالح بالكفر والتكذيب هو واحد، وسماه الأشقى، وصفه الله تعالى بأنه الأشقى، فقال إذ انبعث أشقاها. وأخبر أن هذا الرجل كان نشطا، وقد قيل بأن اسمه قدار بن سالف، كان نشطا فجمع معه مجموعة تآمروا معه على صالح عليه السلام، وصاروا هم المقدمين في هذه الخلية الفاسدة المفسدة النشطة. وأسند الله سبحانه وتعالى العقر إلى جميعهم في قوله فكذبوه فعقروها، مع أنه قال في سورة القمر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. لماذا؟ ليبين أن هؤلاء الثمانية، هؤلاء التسعة الرهط المفسدين وعلى رأسهم هذا العاقر الذي هو قدار بن سالف، عملوا ما ارتضته بقية القبيلة من المستضعفين والمستكبرين من غير المؤمنين، فصار الجميع مذنبا متآمرا متواطئا. روى البخاري عن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال صلى الله عليه وآله وسلم إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة الذي هو عم الزبير بن العوام. وكلمة عارم تدل على أنه رجل جبار صعب شديد القوة والشراسة والإفساد والخبث، وهذا بخلاف ما تذكره الروايات التي تجدها هنا من أن سبب العقر أن هذا الرجل كان يهوى امرأة، ولأجله أنه هوى هذه المرأة وهذه المرأة أرادت منه أن تعقر الناقة فعل ذلك، وكأنه لا يوجد عنده عقيدة تدفعه إلى مواجهة صالح. هذا بخلاف الآيات وما يظهر من الآيات. وقد ذكر الرازي رحمه الله تعالى أن الله نسب العقر لهم لأنه كان برضاهم، مع أنه ما باشره إلا بعضهم. وقد يقال للقبيلة العظيمة أنتم فعلتم كذا، مع أن الذي فعل هذا الشيء واحد. هذا الكلام بهذه الصياغة يشبه أن يكون تخفيفا من مقدار جرمهم. الحقيقة التي تجليها لنا الآية القرآنية أن العاقر فعل ذلك بتواطؤ من القبيلة، ولذلك قال الله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. ففهمنا أن هؤلاء التسعة كونوا حزبا نشطا لإدارة الأزمة مع صالح، وكان أنشطهم قدار بن سالف، وجمع معه ثمانية فأصبحوا تسعة، وهم الخلية النشطة التي سيطرت على الرأي العام في ثمود، واتفقوا على إيقاع مذبحة كاملة تستأصل الناقة وتستأصل صالحا عليه السلام وأهله، وأن يتقوا أي آثار جانبية بأن يدفعوا التهمة عنهم أمام عشيرته، كما في سورة النمل في قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهطي يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، قال الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. والإنسان إذا شارك الآخرين ولو بالرضا فإنه يعد متواطئا. أما هؤلاء فقد دعوه، وهذا الذي عقر الناقة هو أشقى الأولين، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشقى الأولين؟ قلت عاقر الناقة. قال صدقت، فمن أشقى الآخرين؟ قلت لا علم لي يا رسول الله. قال الذي يضربك على هذه، وأشار بيده إلى يافوخه، وكان يقول وددت، كان علي رضي الله تعالى عنه يقول وددت أن قد انبعث أشقاكم، فخضب هذه من هذه، يعني لحيته من دم رأسه. وذلك هذا الحديث رواه أبو يعلى وذكره الألباني في الصحيحة، لأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن مثله مثل عثمان، واضح صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وواضح رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فكيف يجرؤ أحد على أن يقتل عثمان أو أن يقتل عليا؟ إذن هذه الجريمة الأولى من الجرائم التي اقترفها قوم صالح، وهي عقر الناقة.
قوله تبارك وتعالى بعد ذلك وعتوا عن أمر ربهم، فما المعنى الذي يصوره لنا هذا المقطع؟
هنا الجريمة الثانية، صور الله لنا الجريمة الثانية بقوله وعتوا عن أمر ربهم. ما معنى عتوا؟ يقال عتى يعتو عتوا، إذا تمرد وأبى واستكبر عن عناد ولجاج، ومنه يقال جبار عات. قال مجاهد العتو العلو في الباطل، وقد يكون عن ضعف، ومنه عتى الشيخ وبلغ من الكبر عتية، إذا أسن فامتنع من المواتات على ما يراد منه، كما قال تعالى عن زكريا عليه السلام وقد بلغت من الكبر عتية، أي حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها. وقد يكون العتو ليس عن ضعف وإنما عن قوة، كوصف الريح الشديدة بالعاتية، ومنه عتو المستكبرين والمتجبرين. وتوصف النخلة العالية بالعاتية لامتناعها على من يريد جناها إلا بمشقة التسلق والصعود. ويقال تعتى فلان وتعتت فلانة إذا لم تطع. قال العجاج الحمد لله الذي استقلتي بأمره السماء واطمأنتي بأمره الأرض فما تعتتي، أي ما عصت، هذه رواية للأبيات. فقدمت لنا كلمة عتو ملخصا شاملا للأنشطة الجامحة المتمردة التي قام بها المستكبرون. عد الفعل هنا بكلمة عن، وعتوا عن أمر ربهم، ليضمنه معنى الإعراض، ويكون التقدير تمردوا وتجاوزوا الحدود في الإفساد والإجرام، وأعرضوا عن كل نصح وجه إليهم. كلمة عتو تعبر عن التبجح الذي يصاحب المعصية، ويعبر عن عصيانهم بقوله عتوا لإبراز هذا التبجح الذي فيهم والشعور المصاحب لإجرامهم. وأما قوله تعالى عن أمر ربهم أتى بالمفرد المضاف ليشمل جميع الأوامر من عبادة الله والإصلاح في الأرض وحفظ الآية التي طلبوها، فلم يفعلوا شيئا من ذلك.
طيب، هنا في هذا الموضع وغيره من المواضع نجد روايات تذكر في كتب التفسير، قد نفهم منها أنها تخالف ما تهدي إليه الآيات القرآنية، ولكن نجد البعض يحتفي بها، فما الموقف من مثل هذه الروايات والآثار؟
نقول ينبغي للإنسان أن يرجع إلى هدى القرآن حتى يجد من بصائره ما يدير حياته. أما الروايات التي تخالف فإنها غالبا تميل إلى الجانب القصصي وتخرجك عن الهدي والهدى القرآني. مثلا في هذه الآية وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، لم يكن الأمر لأنهم أحبوا فتاة كما تذكر، أحب بعضهم فتاة كما تذكر الروايات. نعم قد يكون هذا موجودا، لكن ليس السبب الأساسي في معارضة صالح حبهم لهذه الفتاة أو حب رئيس أو زعيم من زعمائهم لهذه الفتاة، وإنما السبب الأساسي هو الاستكبار الذي في قلوبهم. ومن الاستكبار أنهم قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. واجهوا صالح بالتحدي الطفولي المستكبر المعتاد، فطلبوا أن ينزل العذاب عليهم، وقالوا يا صالح، لاحظ نادوه باسمه مجددا تهوينا بشأنه ولشأنه وتعريضا بما يظنون من عجزه، ائتنا بما تعدنا، استخفافا منهم ومبالغة في التكذيب، كأنهم يقولون نحن على القطع بأنك لا تقدر على شيء من ذلك. وهذا عجيب، لأنه قد أظهر لهم آية مادية مبصرة وهي الناقة أمامهم، لكنهم لجهلهم بحقيقة قدرة الله وحكمته يحسبون أن تصرفات الله كتصرفات الخلق، فإذا أرسل رسولا ولم يصدقه المرسل إليهم غضب الله واندفع إلى إنزال العقاب إليهم، لا يعلمون أن الله تعالى قد حدد لهم عقابا في موعد مسمى. وبالتالي قولهم ائتنا بقولهم ائتنا بما تعدنا لا يدل على أن العذاب لابد أن ينزل عليهم من فوره. وبشأن الروايات التي ذكرتموها نجد مثلا السدي يذكر كلاما طويلا عن قصص فيها غرابة، فيقول: كانوا قد أقروا على وجه النفاق والتقية، وكانت الناقة لها شرب، فيوم تشرب فيه الماء تمر بين جبلين فيرحمانها، يعني الجبلان، ففيهما أثرها حتى الساعة، ثم تأتي فتقف حتى يحلبوا اللبن. وهذه الروايات لا دليل عليها، إنما نورد الإشارة إليها لنبين الإنسان لا ينبغي أن ينشغل بها بعيدا عن الشعور بالبصائر القرآنية التي تهديه سواء سبيل وتبين له طريق الحق وتعرض له كيف يتعامل مع واقعه. نعم.
طيب، هنا بقي لنا من الآية الكريمة قوله عز وجل: وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فما الجريمة التي اقترفها المستكبرون وبينتها هذه الآية؟
هذه هي الجريمة الثالثة من الجرائم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى مبينا أن قوم صالح لجأوا إليها. قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ماذا فعلوا؟ تقاسموا، يعني حلف بعضهم لبعض أن يقوموا لصالح ولأهله فيبيتونه ويغدرون به، ثم يذهبون إلى وليه ويتبرؤون من مهلكه، كما قال الله تعالى عنهم في سورة النمل: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. البيان القرآني يدل على أنهم احتالوا ليظهروا عدم وجودهم في المكان، كأن أظهروا أنهم سافروا ثم رجعوا ليلا، ونحن نقول هذا احتمالا، بينما جزم به السدي فقال: قالوا نخرج، فيرى الناس أننا قد خرجنا إلى سفر، فنأتي الغار فنكون فيه حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى المسجد. أنا لا أدري السدي لماذا يقول الغار، مع أنهم هم أصلا يبنون بيوتا في الصخور. قالوا وبعد ذلك: حتى إذا كان الليل وخرج صالح إلى المسجد، إلى المكان الذي يصلي فيه، أتيناه فقتلناه ثم رجعنا إلى الغار فكنا فيه، يعني كأننا مسافرين. عند ذلك يأتون إلى قومه فيقولون، أو إلى عشيرته فيقولون: ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، فيصدقوننا بأننا خرجنا إلى سفر. فانطلقوا، فلما دخلوا الغار يقول السدي: أرادوا أن يخرجوا من الليل فسقط عليهم الغار فقتلهم، يعني سقطت عليهم صخور فقتلتهم. فذلك قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. الذي يظهر من السياق القرآني أن هؤلاء التسعة هم قيادة الملأ المستكبر، وهم الخلية النشطة، وبينهم يوجد أشقى ثمود الذي هو القيادي الأول فيهم، فهو أكثرهم نشاطا. ويذكر السدي أن سبب عقره للناقة أنه وصحبه وجدوا الماء قد شربته الناقة. الحق ليس كذلك، وإنما واضح من ترتيب الآيات في سورة الأعراف أن المستكبرين بعد أن حاوروا المستضعفين ورأوا أن المستضعفين يصرون على الثبات على الإيمان، قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون، عند ذلك أرادوا أن يبينوا لهم أن الناقة، الآية التي جاء بها صالح، ليست آية على الحقيقة، وأنهم إذا عقروها فلن يحدث لهم شيء، مع أن صالح نهاهم عن أن يعقروها. لذلك تحركوا وقاموا بالتآمر أولا على الناقة، وقام أشقاهم فتعاطى فعقر، كما ذكر الله سبحانه وتعالى.
ثم يقول الله تبارك وتعالى: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ما الذي تفيده هذه الآية؟
هنا يأتي المشهد الختامي لهذه القصة، وهو أنهم بعد أن ارتكبوا الجرائم الثلاث، وهي عقر الناقة والعتو عن أمر ربهم، وتحدوا صالحا تحدي استهزاء وسخرية، فقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، عند ذلك أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فالفاء في قوله فأخذتهم، ذكر ابن هشام أن الفاء تأتي لثلاث معان: الترتيب الفعلي المعنوي، والتعقيب والسببية. عندما تطبق هذه المعاني على هذا الموضع تجد أنها تنطبق على هذا الموضع، فهي صالحة للمعاني الثلاثة. فالرجفة جاءت مرتبة على عتوهم عن أمر ربهم، كما جاءت عقب ذلك من الناحية الزمنية، وكان العتو سببا في وقوع هذه الرجفة. إذن الفاء جاءت هنا للترتيب الفعلي المعنوي وللتعقيب وللسببية. ولكنك قد تتساءل عن هذا التعقيب، ما مداه؟ فإن التعقيب يفهم منه أن اللاحق يقع عقب السابق مباشرة، لكن ابن هشام في المغني، في مغني اللبيب، يقرر أن التعقيب في كل شيء بحسبه. فيقال مثلا تزوج فلان فولد له، الولد لا يأتي إلا بعد 9 أشهر، إذن التعقيب بحسبه، وليس المقصود بالتعقيب أنه يأتي فورا. وكذلك يقال دخلت البصرة فبغداد، إذا لم تقم في البصرة إلا وقتا معتادا. وقال تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، يعني إذا لم يكن بين الإخضرار وبين نزول الماء إلا ما هو معتاد في الإنبات. فهم عتوا عن أمر ربهم، عند ذلك جاءت الرجفة فأخذتهم عقب ذلك بزمان مناسب لعتو الأمم واستكبارها، وكان السبب في ذلك ما فعلوه وما اقترفوه.
طيب، فأخذتهم الرجفة، ما المقصود بالرجفة؟
أحسنت. الرجفة في الأصل هي ما يحدث الزلزلة، ولكن حتى نفهم معنى الرجفة لابد أن نأخذ كلمة أخذتهم قبلها. فأصل الأخذ تناول الشيء، ويستعمل مجازا في الإحاطة بالشيء وتملكه التام، في الإحاطة بالشيء وتملكه التام. وإذا تملك الإنسان الشيء فإنه يحاصره حصرا قاهرا، كما تقول أخذت الشيء لأنك حاصرته بيدك واستطعت السيطرة عليه. ومن ذلك قوله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم أخذة رابية. وأخذ الرجفة يعني أن الله أهلكهم بهذه الرجفة التي أحاطت بهم، إحاطة الآخذ بما يأخذه. والرجفة الفعلة، وهي الحركة الشديدة حيث تضطرب الأرض وترتج، كما قال تعالى يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. يقال رجف الشيء يرجف رجفا ورجفانا، وذلك إذا تحرك وتزعزع. فالرجفة إذن الحركة المضطربة، ومن ذلك رجف البحر إذا اضطربت أمواجه، ورجفت الأرض إذا زلزلت واهتزت، ورجف القلب والفؤاد من الخوف. وفي حديث الوحي فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة يرجف بها فؤاده، يعني بالآيات الخمس التي سمعها من جبريل عليه السلام. وكما يرجف الشجر إذا أرجفته الريح، قال الأخطل إما تريني حناني الشيب من كبر كالنسر أرجف والإنسان مهدود. ولكننا وجدنا أن الله يخبرنا أنه عذبهم أيضا بالصيحة، وفي العلاقة بين الصيحة والرجفة صور محتملة، إذ يمكن أن يكون حل بهم كلا العذابين، الرجفة والصيحة في تتابع. فجاءت الرجفة مزلزلة لديارهم وأرضهم التي عليها يستقرون، وأتبعتها الصيحة فصخت آذانهم ودمرت أجسادهم. وقد يحتمل العكس، لكن المقصود أنه تواطأ عليهم أو تجتمع عليهم هذان العذابان، الرجفة والصيحة.
أنا أظن هذه الآية في الحقيقة تحتاج إلى كثير من التفصيل والتأمل والتدبر، لعلنا إن شاء الله نرجئها إلى بداية المجلس القادم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ على ما قدم، والشكر كذلك لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، وأخيرا الشكر لكم أيها الإخوة على حسن استماعكم، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.